الناس هم الذين يقصد البعث والنشور والحشر بهم، فهم يحسبون الملاحظة والجزاء ليتبين أهل السعادة ويتبين أهل الشقاء. وأما بعث ونشر وحشر غيرهم فهو تابع. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت فالوحوش تحشر وتجمع. وقال تعالى في حشر الخلائق: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل الخلق يحشرون كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يدور بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي كل ما طار وكل ما درج وكل ما خلقه الله عز وجل يحشر يوم القيامة. فكل ذي حياة يحشر يوم القيامة ويؤتى به إلى أرض المحشر. قوله رحمه الله: يحشر الناس تخصيص، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيحشرون ويجمعون على هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل، وسمى اليوم بيوم القيامة لأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه اليوم الذي يقام فيه الميزان والقسط، ولأن الناس يقومون في ولأن الله عز وجل يقوم فيه العدل. فهذا هو سبب تسمية هذا اليوم بيوم القيامة. قال رحمه الله: في صفة حشر الناس حفاة عراة غلا بهما. وهذه أوصاف جاءت بها السنة في حديث ابن عباس في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ملاقي ربكم حفاة عراة غلا. وأما زيادة بهم فجاءت مسلم من أحمد بسند لا بأس به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفاة احشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا بهما. قالوا: ما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء، كما خلقنا كما بدأنا أول خلق نعيده، وتقسم ما خلقناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فيأتي يوم القيامة كل أحد ليس معه شيء، ليس معه شيء من هذه الدنيا إلا ما كان من العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يأتي الرجل يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه جهة شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. وإنما ذكر العمل عن اليمين وعن اليسار لأن به يحصل فتاكه مما بين يديه. يقول المؤلف رحمه الله في بيان ذلك الموقف: حفاة أي ليس معهم شيء يطي أقدامهم، عراة ليس معهم شيء يستر أجسادهم، غلا أي قد تم خلقهم فلا نقص فيهم بوجه موجود. حتى هذه القطعة التي تؤخذ من الذكور عند ختمهم في وقت ولادتهم أو بعد ذلك تعاد، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما فرطنا في الجدال بشيء، لا يضيع شيء أبدا من خلق الناس، يجمعون ويكمل خلقهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يحفظ كل قطعة وكل جزء وكل ذرة من خلق الإنسان أين ذهبت، فيجمعها الله عز وجل ويتركب منها هذا الخلق يوم القيامة. حفاة عراة غرلا بهما. قال: فيقفون في موقف القيامة أي في أرض المحشر، يقفون قياما على أقدامهم في ذلك اليوم الشديد العصيب. قال رحمه الله: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقفون مدة طويلة، وهذه المدة ليست مدة له وابتهاج ونظر، إنما هي مدة عظيمة طويلة يدورها الله على أهل المعصية وأهل الكفر، ويقصرها الله جل وعلا ويخففها ويهونها على أهل الإيمان والتقى والصلاح الذين قال الله فيهم: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في حديث المقداد بن الأسود: تبنى الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق. إذا كان يوم القيامة أبنيت الشمس من رؤوس العباد حتى على قدر ميل أو قدر ميلين، فيكون الناس في عرقهم كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقوه يعني إلى منتصف جسمه، ومنهم من يأخذه العرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هكذا يتفاوت الناس في شدة ذلك اليوم بسبب صهر الشمس لهم بقدر ما كان من أعمالهم في هذه الدنيا. قس الآن في الشمس وانظر مدى أثرها عليك، وهل تطيق ذلك أو لا. يوم القيامة هذه الشمس تبنى من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين كما في الحديث، والميل إما أن يكون ميل المكحلة يعني الجزء الذي يدخل في ذوات المكحلة، وإما أن يكون الميل قدر المسافة، وكلاهما قريب. يقف الناس في ذلك الموت في ذلك موقف العصوب الشديد، ثم يضيقون يقول الموقف شدته، فيطلبون شفاعة من ذلك الموقف، فيطلبون شفاعة سادات الخلق وهم الرسل الكرام، فيبدأون بآدم أبا البشر، يبدأون به، فيأتون إليه يقولون آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، إيش تعلم؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا يعني من الشدة والكرب؟ فيقول لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويعتذر، ويذهبون إلى آد إبراهيم ويحولهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحولهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ويحولهم موسى إلى عيسى ويعتذر. وهذا أربعة من أولي العزم من الرسل وآدم عليه السلام أول بشر، فيحولهم عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في ذلك الموقف الشديد العظيم، يأتون إليه فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا يعني من الشدة والكرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشفع لنا، فيقول أنا لها، فيقول صلى الله عليه وسلم فيسجد يخر لله عز وجل ساجدا لا يشفع لا يبدأ بالشفاعة، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وقل اسمع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، أي أن يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق، وهذه الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، وهذه الشفاعة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، لأن الموقف موقف عظيم يليق بالناس المسلم منهم وكافر، لذلك هذه الشفاعة فيها نوع شفاعة الكفار، لكنها شفاعة لا تنفعهم في الحقيقة، إن ما يقدمون عليه وما يقدمون إليه أعظم مما خلفوا، فهم يشفع فيهم ليتخلصوا من شدة وكرب الموقف وينتقلون إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان والخسران، ويكون الأمر أشد وأعظم. ويشفع الناس يوم القيامة، نعم يقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الشفاعة مشاعرنا إلى أن هذا الشفاعة؟ الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي يحمده الله الذي يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلائق. قال يحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم أي يحاسب الناس. وظاهر هذه الآية أن الحساب لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وقد ذكر الله جل وعلا المحاسبة ووصف حسابه بأنه سريع، ووصف نفسه بأنه سريع الحساب، يحاسبهم جل وعلا على أعمالهم، وهذه المحاسبة لا تختص أهل الإيمان بل تكون لأهل الإيمان وأهل الكفر، إلا أن أهل الإيمان حسابهم حساب يسير كما قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا لكي يصير الحساب عليه. أما من نقش الحساب فإنه يعذب كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من نقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله لم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال لا إنما ذلك العرض، أي أن الله عز وجل يعرض الأعمال على أهل الإيمان ويقدرهم عليها لكنه لا يحاسبهم عليها ولا يقار، فإنهم يحاسبون لكن محاسبتهم ليست محاسبة موازنة، يعني ليست محاسبة من تحصى حسناته وسيئاته فينظر أيهما يرجح، لأن الكافر لا حسنة له. قد قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء تدرون ما هو؟ الهباء هو المتطاير، الأشياء المتطاير في شعاع الشمس. هل توزن هذه؟ هل يتكون منها شيء؟ لا يتكون منها شيء. ولذلك قال الله عز وجل في الكافر: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ليس له وزن لأنه لا حمل له وزن، لكن المحاسبة التي ثبتت لأهل الكفر هي عد الأعمال، هي عرضها على الكفار. وأما المحاسبة التي توضع حسنات في كفة والصيام في كفة فلا تقول لأهل الكفر. لماذا؟ لماذا لا تكون؟ لأنه ليس لهم حسنات حتى توزن وينظر هل ترجح بما معهم من السيئات او لا. انما معهم سيئات نعوذ بالله من السيئات، وهي التي تهوي بهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. اهل الايمان يحاسبون وحسابهم عرض اعمالهم عليهم، وايضا الموازنة توازن الحسنات والسيئات. ينقسم الناس في هذا الى اقسام، منهم من ترجح حسناته، ومنهم من ترجح سيئاته، ومنهم من تستوي الحسنات والسيئات. هذه اقسام الناس من اهل الايمان في الحساب. اما اهل الكفر فانه لا وزن لهم، كما قال الله عز وجل في الكافر: فلا نقيم له يوم القيامه وزنا. يقول رحمه الله: وتنصب الموازين، اي تقام الموازين، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. فالله عز وجل يضع الموازين. وقول مؤلف الموازين يظهر منه أنه ليس ميزان، أن الوزن ليس بميزان واحد، إنما بموازين متعددة. لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط، الموازين العدل التي لا تحس ولا تظلم. فلا يهضم صاحب الطاعة شيئا، ولا يبخس صاحب ولا يبخس شيئا، ولا يحمل صاحب السيئة شيئا فيوضع عليهم السيئات ما لم يعمل، بل هي موازين وقسط. قال رحمه الله: تنصب الموازين. قلنا الموازين جمع ميزان، والاصل في الميزان معروف في كلام العرب، وهو ما يوزن به الشيء، والوزن هنا للاعمال، هذا هو الاصل. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالوزن في الاصل يكون للعدل، هو الذي يوزن. والعدل لا تقل كيف يوزن، كيف توزن سبحان الله، كيف توزن الصلاة، توزن الصلاة وتوزن الأعمال يوم القيامة، شأنه مختلف عن شأن الدنيا، فإن الأعمال يكون لها وزن عند الله عز وجل يزنها بها سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالميزان، لكن كيفية الوزن هل ندرك ذلك أو لا ندرك؟ لا ندرك، لأن حقائق ما أخبر الله به مما يكون في الآخرة أمر لا تدركه العقول، بل نؤمن بما أخبر الله به ورسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله، دون أن نلج وأن ندخل في طلب الكيفيات وطلب حقائق تلك الأخبار. إذا ذكرنا أن الأصل في الوزن لأي شيء من الأعمال. هل يوزن غير الأعمال؟ نعم يوزن غير الأعمال، يوزن العمال وتوزن الصحائف. أما وزن العمال كما في حديث الساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي؟ فوالله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائت بالرجل الكافر العظيم، عظيم الوزن وعظيم الجوع، فلا يكون عند الله جناح بعوضة. فهذا يدل على أن الوزن يكون للعمال كما يكون للأعمال، لكن هل هذا عام في الجميع؟ الله أعلم. الذي نقول بأنه عام في الجميع هو وزن الأعمال، فذلك توزن السجلات، والسجلات هي دواوين العمل التي يسجل فيها ما يكون من الإنسان. والدليل ذلك ما رواه الإمام الترمذي في جامعه، رواه الحاكم في مستدرته من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بسند جيد، قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيؤتى بصحائف 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتدع في كفة من السيئات ويؤتى ببطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فتعيش تلك السجلات. ما هذه البطاقة؟ ما فيها؟ فيها لا إله إلا الله. فدل هذا على أي شيء؟ على وزن سجلات الأعمال. فقوله رحمه الله وتنصب الموازين، المقصود الموازين التي يوزن بها الأعمال، الموازين التي يوزن بها العمال، الموازين التي يوزن بها سجلات العمل. هذا كله في حق من؟ في حق أهل الإيمان. أما الكفار فإن ليس لهم حسنات توزن، بل كل ما قدموه من حسنات يذهب هباء منثورا. وهل هذا ظلم؟ الجواب لا، تعالى الله عن أن يظلم أحدا. وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة. إنما هذا لكونهم جوزوا وكفؤوا على هذه الأعمال في الدنيا، فإن الله يكافئهم على أعمال في الدنيا والله لا يظلم الناس شيئا، فيقدمون يوم القيامة ليس لهم عمل. يقول رحمه الله وتنشر الدواليب، تنشر النشر ضد القلب وهو البخ والكشف والإشاعة، والدواليب جمع ديوان، وأصل الديوان الجريدة التي يتكون منها الكتاب. فالديوان قرطاس من قراطيس الكتاب، فالدواليب هي القراطيس التي يكون فيها عمل بني آدم. تنشر هذه الدواليب التي يتكون منها الكتب على الخلق كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه ويقلب إلى أهل مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول رحمه الله وتتطاير الصحائف، الصحيفة وهي الدواوين، وهي صحف الأعمال إلى الأيمان والشمال، يعني من الناس من يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون منهم، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. استدل لذلك بقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهؤلاء هم أهل السعادة، أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الإسلام، يؤتون كتبهم بأيمانهم فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب يسمى العرض، عرض العمل عليه، فيعرضه الله عليه ويقرره به ويقول قد غفرت لك، وتطوى تلك الصحائف ويؤول الى الجنه، نسال الله ان نكون منهم، وينقلب الى اهله مسرورا بفوزه ونجاته. واما من يؤتي كتابه وراء ظهره، وهذا يده اليمنى اليسرى، انما قال وراء ظهره بناء على سوء الحال، وأن الإنسان يخفي هذه الصحيفة ولا يطرح بها ويتمنى أن لم تصل إليه لما فيها من سوء الشهادة عليه وبيان مآله ومصيره وأنه من أهل النار، ولذلك يخفيها. ولذلك الله تعالى في صفة أخذه وأما من يؤتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي يقول يا ثبوراه، وذلك لما بان له واتضح من عظيم الخسار وكبير الفوات الذي حصله في ذلك الموقف. ويصلى سعيرا اي ويحرق بالنار نعوذ بالله، فقول يصلى اي يحرق، كما تصلى ما تطبقه على النار، كذلك هذا الذي اخذ كتابه وراء ظهره يصلى سعيرا. وقد ذكر الله عز وجل الأخذ بالشمائل في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه، هذه الآية التي عندنا وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كل يشرب هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف فيقول يا ليتني، هذا السر في أنه بين الله لنا كيف يأخذ كتابه من وراء ظهره، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، لا ليتها كانت القاضية، يعني آلة الموت السابقة كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الخبر في السورة التي ذكر الله عليه سورة الحاقة التي ذكر الله فيها امتثال الناس في أخذ الكتاب، ذكر الأخذ بالشمائل، وهنا ذكر موضع الأخذ وأنه يؤخذ من وراء الظهر. من العلماء من قال إن الناس في أخذ الكتاب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. والذي يظهر العلم عند الله أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه بيمينه وقسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فإنه لا تعارض بين ما في آية الحاقة وبين ما في آية الانشقاق، فإن آية الانشقاق أخبرت بأن يأخذه من وراء ظهره، وآية الحاقة أخبرت بأنه يأخذه بشماله. على كل حال هذا انقسام الناس في أخذ ما يكون من الكتب. قال رحمه الله: والميزان له كفتان ورسال، له كفتان ورسال، هكذا جاء في بعض الآثار. ويشير لهذا ما في حديث عبد الله بن عمر في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم، حيث ذكر ان السجلات توضع في كفة، والبطاقة التي كتب فيها لا اله الا الله توضع في الكفة الاخرى. قال رحمه الله: توزن بها به اي بالميزان الاعمال، وذكرنا ان الوزن يكون للعمل ويكون للعامل ويكون للصحائف. فمن ثقلت موازينه اي مثاقيله واعماله فأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم. ما معنى وصفهم، ما معنى وصفهم في الآية بالمفلحين في قوله فأولئك هم المفلحون؟ المفلح هو من أمن من المرهوب وأدرك المطلوب، فهؤلاء أمنوا مما يخافون ويرهبون وأدركوا ما يطلبون ويرجون، فتحقق لهم الفلاح. ومن خفت موازينه أي خفت وضاشت ولم يكن لها ثقل ترجع بالميزان، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون، هذا بحق أهل الكفر، وهذا مما يستدل به على أن الكفار يحاسبون وتوزن أعمالهم، لكن الوزن ليس وزن الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه كما ذكرنا لا حسنات لهم، إنما توضع سيئاتهم وتبين بها سوء حالهم ومنقلبهم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار.
رحمه الله في بيان شيء مما يكون في ذلك الموقف: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. الحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجتمع الماء. يقول لنبينا محمد حوض في القيامة أي في أرض المحشر. دليل ذلك أن الله جل وعلا قال لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر حوض، فالكوثر من الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك الحوض في ذلك الموقف. والأصل في معنى الكوثر الخير الكثير، والله عز وجل قد أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، من ذلك ما خصه به من الحوض المورود. وإنما وصف الحوض لأنه حوض مورود لكثرة من ورده من الناس، وذلك أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أحواض الأنبياء واردا. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث سمرة أن النبي أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، وأعظم أحواض الأنبياء حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من وصفه. والحوض كما هو ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة، تواترت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وعلماؤها وأئمتها، وهو من أعظم ما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في 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 أرض المحشر. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يرمع بعدها أبدا. هكذا جاء وصف هذا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر وحديث ثوبان وغيرهما من الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وجاءت رواية أبي ذر عند مسلم أحلى من العسل، طعمه أحلى من العسل. وجاءت رواية ثوبان، وجاءت رواية أبي ذر أيضا أن طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، طوله شهر وعرضه شهر. هكذا جاءت الحديث في وصف هذا الحوض، نسأل الله عز وجل أن يكون ممن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فمن شرب منه لم يرمى بعده أبدا. موضع هذا الحوض